ما ينبغي مثل هذا، لا الوقوف ولا المزاحمة الشديدة. إن تيسر له التقبيل أو الاستلام وهو في طريق سائر، وإلا فلا ينبغي له المزاحمة وأذى الآخرين، لأن أذى المسلمين محرم، واستلام الحجر الأسود مستحب، فلا يجوز للمسلم أن ينتهك المحرم من أجل أن يأتي بسنة أو مستحب.
يقول السائل: طلاب صف تجمعوا وعزموا على جمع النقود من أجل أن يعملوا فطورا، فهل هذا جائز؟
لا بأس، لأن هذا من العادات وليس من العبادات التي يقال عن هذا يرغبوا في أن يأكلوا، أو يأكلوا في بيوتهم، أو بدل ما يأكلوا في بيوتهم يجتمعوا ويأكلوا في المدرسة أو في مكان طلب العلم أو نحو ذلك، لا حرج في هذا والحمد لله.
يقول السائل: هل يجوز العربون في شراء الذهب؟
يجب في شراء الذهب أن يدفع الثمن كاملا. شراء الذهب بدراهم يدفع الثمن كاملا ولا يؤجل بعضه أو يدفع شيء من ثمنه كالعربون ونحوه، وإنما العربون في البضائع الأخرى. أما شراء ذهب بنقود فضة فيلزم أن يكون الثمن مدفوعا بالكامل يدا بيد.
يقول السائل: هل يعتبر والدي محرما لجدتي والدة أمي؟
نعم، هو محرم لها لأنها والدة زوجته، والدة الزوجة وإن علت فالرجل محرم لها.
يقول السائل: رجل صلى ركعتين سنة الظهر ونسي أن يقرأ التشهد ثم قام للركعة الثالثة، فماذا يفعل؟
إذا قام إلى الركعة الثالثة ناسيا فإن شاء أتمها أربع ولا حرج، وإن شاء رجع وسجد للسهو.
يقول السائل: هل يجوز رفع الصوت بالذكر؟ لأن هناك ورد في الحديث كلام ابن عباس يقول: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبات كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار الخاصة صباحا ومساء فلعل الأولى أن يكون الذاكر وحده ولا يرفع صوته إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفع الصوت، فكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة يرفع صوته ومعه الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع الذكر، لأنه كان صغير خارج المسجد فيسمع ممن في المسجد الذكر فيعرف أن الصلاة انقضت رضي الله عنه.
يقول السائل: هل قراءة القرآن للميت تصل إليه؟
قراءة القرآن للميت لا يخلو، المرء يقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته مثلا لأبيه أو لأمه أو لشيخه أو لمن له حق عليه، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم قال إنه لا يجوز لأنه ما ورد. أما استئجار شخص لقراءة القرآن وإهداء ثواب قراءته لحي أو ميت هذا لا ينفع، لأنه المستأجر لقراءة القرآن لا ثواب له، فماذا تهدي؟ لأن القارئ للقرآن من أجل مبلغ من المال ثوابه هو ما يأخذه من الدراهم فقط ولا أجر له، فحينئذ لا تهدي شيء، وإنما إذا أردت أن تفعل مثل هذا فتصدق بهذه الدراهم على طالب علم فقير ينتفع بها ويستعين بها على طاعة الله، واهدي ثواب صدقتك على من شئت. تأتي بدراهم مثلا 100 ريال، تأتي إلى آخر وتقول أريد أن تقرأ القرآن كامل من أوله إلى آخره وتهدي ثواب قراءتك لأبي 100 ريال، يقول حسن ويأخذها منك. هو قرأ لماذا؟ قرأ لأجل 100 ريال، هذه ثوابه، ولا يستفيد من تهدي عليه شيئا، ما يستفيد شيء، ما لهذا أجر من أجل أن تهديه. صفة أخرى، تأتي لطالب علم فقير وتقول هذه 100 ريال استعن بها على طلب العلم، اشتر بها كتب، استعن بها على حوائجك الخاصة، استعن بها على طاعة الله، يقول أحسنت ويأخذها، وتهدي ثواب صدقتك هذه لمن شئت، هذا حسن، إن الصدقة تنفع، كما قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. يعني يتصدق الرجل عن أمه، يتصدق عن أبيه، يتصدق عن من عمل له معروفا، هذا حسن. يقول: هل يقرأ المعتمر آية إن الصفا والمروة من شعائر الله عند دنوه من الصفا كاملة؟ نعم، يستحب هذا ولا يلزم، إذا قرب من الصفا يستفتح بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
يقول السائل: ما حكم الاستفادة من أشياء الآخرين دون علمهم، مع العلم أن هذا الاستخدام لا يؤثر على تلك الأشياء كالاستغلال بشجرة أو الاستناد على سيارة وما شابه ذلك؟
هذا لا يضر، لأنه ما دام ما فيه ضرر على هذا على صاحب المال فلا ضرر. أنت تستظل بشجرة مثلا عند بيته عند بابه أو في بستانه، لا ضرر في هذا فلا حرج والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم شراء خاتم ذهب ثم تركه عند البائع ليقصر منه لأنه كبير واستلامه في اليوم الثاني؟
إذا اشترى ودفع القيمة ثم تركه عنده لعمل من الأعمال فلا بأس بهذا، المهم أن لا يشتري ويدفع بعض القيمة على أن يدفع بعض القيمة غدا ويأخذ الخاتم أو القطعة من الذهب ونحوها، فيكون بعض ثمنها مدفوع وبعض ثمنها مؤجل، هذا الذي لا يصح. أما إذا اشترى ودفع القيمة وتركه عنده ليعمل نحوه أي شيء من الأعمال فلا بأس بهذا.
يقول السائل: جئت متأخرا في صلاة العصر وباقي ركعة، فصليت في الصفوف المتأخرة عند الباب كي أدرك الركعة، والصفوف الأولى غير مكتملة، فهل صلاتي صحيحة؟
صلاتك صحيحة إن شاء الله ما دامت الصفوف يراء بعضها بعضا، لكن الأفضل والأولى أن تسير حتى تصل إلى آخر صف تام، ولا تصف في الصفوف المتقطعة، لأن هذا أكمل.
يقول السائل: هل صح في التكبير عند استلام الركن اليماني شيء؟
الوارد فيه الاستلام يستلمه، فإن كبر أو هلل أو ذكر الله جل وعلا فالطواف كله مجال تكبير وتسبيح وتحميد وثناء على الله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجوز أن يبيع مصحف القرآن؟
بيع المصحف فيه تفصيل، إذا باعه رغبة عنه ورغبة في ثمنه فهذا لا يجوز ويحرم على المسلم ذلك، أما إذا عمل لإيجاده وتيسيره للمسلمين بقصد أن يكون في متناول يد كل إنسان، لأنه مثلا ما كل واحد منا يستطيع أن يصل إلى المطبعة أو يصل إلى كذا يأخذه، فصاحب المكتبة مثلا يأخذ المصاحف ويشتريها وييسرها للناس ويقربها للناس، هذا بحسب نيته يؤجر إن شاء الله.
يقول السائل: مقيم في مكة، كم عمرة له في السنة؟
ما في تحديد يقال له ثلاث له أربع له خمس. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا كان بمكة كان إذا اسود شعر رأسه يعني ونبت شعر رأسه وأحب أن يحلق، بدل ما يحلقه عادة كان يخرج إلى الحل ويحرم ثم يحلق بنسك، يعني كل ثلاثة أشهر كل شهرين كل أربعة أشهر وهكذا حسب ما يتيسر، ولم يرد التحديد.
يقول: ما حكم ختان البنات؟
ختان البنات قال عنه العلماء مكروه، ما يقال عنه انه واجب كختان الذكر ولا سنة، وإنما مكرمة خصلة حميدة يعني يثنى عليها.
يقول ما حكم حلق اللحية؟
حلق اللحية محرم لقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلق اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وأعرض عنهما وقال ما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب. في حالة الضرورة والإحراج وتعذيب المرء أو إحراجه أو إقحامه في شيء أو اتهامه في أمور هو بريء منها، قال بعض العلماء إذا لم يستطع الإبقاء عليها وحلقها لأجل أن يسلم من أذى الناس أو أذى الآخرين فلعله معذور في هذا، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان.
يقول السائل هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته التي ليست في حجره، يعني زوج يعني بنت زوجته المطلقة؟
لا يجوز له سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، فلا يجوز له أن يتزوج بنت زوجته ولا بنت بنتها ولا بنت ابنها ولا من نسلها، سواء كن قبل زواجه بها أو بعد زواجه بها.
يقول السائل ما حكم قراءة سورة ياسين بعد دفن الجنازة؟
ما ورد هذا فيعتبر هذا من البدع، لأن كل من تعبد الله بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر عمله بدعة، كأن يقف بعد دفن الميت ويقرأ سورة ياسين أو يقرأ شيئا من القرآن معتقدا أن هذا ينفعه فلا يجوز هذا، وإنما الدعاء للميت، وقد جاء سل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيسأل الله جل وعلا له التثبيت والسداد وأن يلقنه حجته ونحو ذلك. وأما قراءة سورة ياسين فما ورد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل ما حكم تكرير العمرة في سفر واحد؟
ما ينبغي مثل هذا، لأنه إذا جاء بعمرة وأداها فيحسن أن يكثر من الطواف بالبيت، كلما أكثر من الطواف بالبيت فحسن، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما للمدينة الطائف جدة غيرها من البلدان ورغب في العودة إلى مكة فلا بأس أن يعود إلى مكة بعمرة.
يقول السائل: ذهبت كي أشتري ذهبا فلم أجد مقاس أهلي، ودفعت عربونا لوضعه خصيصا لي ولم أوزن الذهب، وفي اليوم الثاني استلمته بعد وزنه ودفعت باقي الثمن.
هذا لعله لا بأس به، لأنه لا يعتبر بيع، وإنما أعطاه شيء من الدراهم ليطمئن بأنه سيعود إليه ويشتري منه، ثم إذا عاد انتفق على السعر فبها ونعمت، وإلا فالبائع وصاحب الذهب يعطيه دراهمه التي أخذها منه. المهم ألا يتفقوا على السعر والبيع ولا يقبض الذهب أو لا يقبضه الدراهم، لأنه يلزم بيع الذهب بالدراهم أن يكون يدا بيد، بيع الذهب بالذهب يلزم أن يكون يدا بيد سواء بسواء، ما يشتري ذهب جديد بذهب قديم أحدهما أكثر من الآخر، يلزم أن يكون سواء بسواء.
يقول السائل: هل يجوز إسقاط حمل الذي بلغ 4 شهور أو فوق إذا كان؟
لا يجوز هذا، لأن الحمل إذا تم له 4 أشهر نفخ فيه الروح فكان نفس، فلا يجوز التعدي عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.